الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى أن يصطفينا وإياكم ويثبتنا وإياكم في ديوان المتحابين فيه المتعاونين على الخير، ونصلي ونسلم على الداعي إلى الخير نبي الخير والرحمة من كشف الله به الغمة سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان. الحمد لله، جزا الله خير سادتنا وأساتذتنا والقائمين على هذه التراتيب المباركة خير الجزاء في إتاحة هذه الفرصة المباركة للجلوس في الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله. وفي المساجد أنس ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورا. ولهذا المسجد خصوصية، ويلتمس ويستشف خصوصيته من يستشعر هذه السكينة وهذه الطمأنينة. ولهذا الوادي أثر كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي النصرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن تلك الشجرة ستثمر في واقعنا إن شاء الله تعالى ثمرات مباركة، فالله يلحق الفرع بأصله. قرأ القارئ لنا آية قرآنية كريمة لفتت الانتباه إلى حقائق قواعد الانطلاق في النصرة، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم تنتهي الآية، إنما جاءت كلمة لمن يكون رسول الله قدوة حسنة، ولمن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إماما فيسلك مسلك الاقتداء به، وهي حقيقة النصرة. قال تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان عنده حقيقة الإيمان وحقيقة الظن الحسن واليقين في الحق سبحانه وتعالى، وكان حاله ملازمة الذكر، كان عنده استعداد في أن يسهل عليه الاقتداء عن محبة وعن إيمان وعن رجوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكنها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا تسهل التضحية لمن كانت هذه صفاته، هنا يسهل البذل، هنا تبذل الأرواح، تبذل الأوقات، تبذل المهج. هنا يعرف الإنسان مراد الله منه في هذه الحياة. من كان يرجو الله نزع من قلبه محبة السوى، نزع من قلبه الخوف من غير الله، والذي يتنافى مع حقيقة الانطلاق في النصرة. لا تكون القاعدة صلبة إلا لمن دعا إلى الله فتجرد عن هوى نفسه وعن استتباع الناس لفكره وعن استتباع الناس لذاته، واستتبع الخلق لخير متبوع وهو النبي محمد الدال على الله جل جلاله وتعالت عظمته. فتحقيق الإيمان هي القاعدة الأولى في الانطلاق في النصرة. من أراد أن ينصر هذا النبي فلا بد أن يعرف أن قضية النصرة قضية عقيدة، قضية إيمان، قضية أمة، ليست قضية جماعة أو قضية بلد أو قضية شخص. القضية كبرى، القضية عظمى. كل من انتسب إلى الله بالعبودية وانتسب لهذا النبي كونه من أمته، كان أمرا طبيعيا من غير تكلف أن يكون ناصرا وأن يكون مدافعا وأن يكون تابعا وأن يكون حاملا لرأيته العظيمة. فما اختار الله لنا هذا النبي العظيم إلا لنكون عظما، ولن نكون عظما إلا باتباعه وبنصرته وبمحبته وبالولاء وبالإنقياد وبالطاعة المطلقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مع تسليم قلبي، مع عدم التفات إلى غيره، فهو صاحب الكمال المطلق. وإن كان هناك شيء في القرآن قال الله عنه خلق عظيم، فنبينا جعل خلقه فوق الخلق العظيم، وأتى بكلمة لعلى خلق عظيم. إذا تحقق المسلم بهذه الحقيقة، حقيقة الإيمان بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، عرف مراد الله منه في هذه الحياة، فكانت حياته بكل صورها قولا أو فعلا أو عملا أو شغلا أو بيعا أو شراء أو جلوسا في مسجد أو نوما أو أكلا أو فكرا أو ذوقا أو وجدانا أو شجوا أو غير ذلك، كلها صبت في هذا المصب الذي هو نصرة النبي محمد. الإيمان ينبثق منه العمل الصالح، والعمل الصالح مرتبط بعطاء لا محدود بالقوة الغالبة والقوة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى لأهلها وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحق بنفسه وبذاته العلية جل جلاله وتعالت عظمته يقول لنا نصركم على أنفسكم، نصركم على الشيطان، نصركم على أي عدو في هذه الأرض، نصركم على ذي مكر وحسد وبغي وكل من يمنعكم عن شهود ربكم واتباع نبيكم مربوط بإيمانكم. حققوا قاعدة الإيمان، انزعوا من قلوبكم محبة غير الله وغير رسوله، واجعلوا كل ما تملكون دون هذه المحبة ودون هذه النصرة. فما الذي تعظمونه؟ قال تعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، تفرع عن هذه المحبة فسلك مسلكا سويا، وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل هذه الأشياء وإن عظمت فهي دون الولاء لله والولاء لرسول الله. يسهل بذل المشاق، بل يتلذذ ببذل المشاق، متى ما هيمن الإيمان والمحبة على قلب المؤمن لله ولرسوله. من عرف الله بالربوبية وعرف النبي بالمحبوبية لله وبالإنقياد والاحتكام، يصعب على النفس أن تتسلط عليه، ويصعب بعد ذلك على كل مانع أن يمنعه عن القرب منه. كيف وقد هيمنت محبة الله، هيمن الإيمان على قلبه، فشهد الله بصفاته، شهد الله في عظمته، أنس بذكره، علم أنه المتصرف، علم أن استناده إليه استناده لحقيقة النصرة، واتباعه للنبي استناده لحقيقة القوة الغالبة التي ربط الله إمداد هذه القوة لمن كان متبعا ومنقادا لهذا النبي الكريم. ولذا سأل بعضهم سيدنا بلال ابن أبي رباح فقال له كيف كنت تستطيع الصبر على تحمل الحجرة التي كان يحملها العدد الكثير ومن تحتك بطحة مكة يشوه بها جسمك ويسيل منك مثل الودك من شدة الشوي، كيف تستطيع الصبر؟ فأجابهم وقال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب ففاضت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب. للإيمان حلاوة وللإيمان هيمنة. بالإيمان تعرف أن معركتك مع نفسك ومعركتك مع الشيطان، بالإيمان تستلذ في حل المشاكل لا تستلذ في افتعال المشاكل، بالإيمان تتغلب، بالإيمان تتسع، بالإيمان تمد، بالإيمان تتضرع، بالإيمان تتوكل، بالإيمان تبصر، بالإيمان تتخلق، بالإيمان ترحم، بالإيمان تحلم، بالإيمان تغضب في موضع الغضب وتعفو، بالإيمان تستجذب من أرسله إبليس ليوجد بينك وبينه حزازة ويوجد بينك وبينه شيء من الفرقة، فتعرف أن معركتك مع الشيطان. بالإيمان تنفذ بصيرتك فتعرف من عدوك الحقيقي، وترحم من وقع في شبكة إبليس فستنقذه. تبصر بالإيمان خفايا عجيبة في معاملتك مع زوجتك فتنصر رسول الله في معاملتك مع زوجتك، تنصر شريعة رسول الله في تربيتك لأولادك، تنصر رسول الله في مأكلك في مشربك في تفاعلك مع هذا الكون في نظرك لهذه الدنيا ومن فيها وما فيها. نظرة الإيمان بها تتغلب، بنظرة الإيمان وبحقيقة الإيمان يصعب أن تخدع، وبغياب الإيمان يسهل أن يلوى مسارك وأن تدعو لذاتك وأن تتعصب لأمور ساقطة هابطة وأن تخرج من دائرة المنظور إليهم بعين. ومنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المؤمن لا يبدل ولا يتبدل ولا ينحرف، قد يهتز لكن لا يسقط. فإذا عرفت بالإيمان معركتك مع من، ستعرف كيف تسلك سبيل النصرة. من فقد هذه الحقيقة اضطرب معركته مع من، فربما نصب شباك حيله وخداعه ومكره لإخوانه المسلمين وظن أنه ينصر رسول الله، ربما ارتقى إلى مستوى غريب وعجيب في إيصال الأذى للمسلمين بفتوى جائرة أو بحكم جائر أو باستباحة عرض ويدعي أنه في هذا ينصر الإسلام. ما الذي جعله في تبديعه وتفسيقه وتكفيره لأهل القبلة وللمسلم وللمصلي وللصائم وللذاكر وللقائم بالأسحار يرميه بهذه الجرائم الشنيعة العظيمة ويدعي أنه ينصر الإسلام؟ كيف غابت عنه حقيقة النصرة؟ كيف تجاوز العدو الحقيقي المنصوص عليه في القرآن والمنصوص عليه في السنة وجعل معركتهم مع إخوانه المسلمين؟ ليش هذا الخبط موجود في كثير من صور الحياة التي نراها في واقع الدعوة إلى الله وفي واقع المسلمين؟ السبب ضعف هذه القاعدة، الانطلاق من قاعدة الفكر الغير مربوط بالإيمان والغير مربوط بالعلم، جعل هذا التهجم وجعل هذا التفكك الذي نراه بأم أعيننا في أمة المليار والنصف كما يقولون. كم المسلمون الآن؟ 100 مليون، أكثر، 300 أكثر،
900 مليون أكثر، 1000 مليون أكثر، فما بال إسرائيل 3 مليون تعربد عليهم وترسل لهم رسائل من وقت إلى وقت وتهزهم وتسخر منهم وتستهزي بهم. السبب فقدان حقيقتين، حقيقة الإيمان والذي ينبني على الإيمان وهو الألفة. قال الله سبحانه وتعالى، تأملوا هذه الآية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فلا سبيل للوصول إلى استرداد ما استلب لحظة ضعف الإيمان عند الأمة. الذي استلب إنما استلب لحظة ضعف الإيمان ولحظات تفكك المسلمين. استلب من مجدنا ما استلب، وصار من في الشرق والغرب من أعداء المسلمين يعيثون في الأرض فساد، فالاقتصاد بيدهم والإعلام بيدهم والأوامر من عندهم والاستشارة لهم والإشارة منهم والضوء الأخضر كما يقولون منهم وغير ذلك. ونحن مع هذه الكثرة الكبيرة، كثرة من غير وفرة، كثرة قامت على غير قاعدة الإيمان. ولو أنها قليلة وأقل مع الإيمان لكان لها خبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لكنها فئة مؤمنة، فئة ولاءها لله سبحانه وتعالى. فبقاعدة الإيمان وترسيخها في القلب وقوة اليقين والولاء لله ولرسوله حبا وطاعة. ليست كلمة الإيمان أو كلمة الحب كلمة تقال، إنما هي مشاعر وولاءات باطنية وشهود قلبي وانتزاع الدنيا ومحبة الغير من القلب وصفاء هذا الوعاء وطهره من أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب ففي الله، وإذا أبغض ففي الله. يحب الأنبياء، يحب الصحابة، يحب الآل، يحب العلماء، يحب الجار، يحب أخوها المسلم لله. من كانت هذه صفته لا شك أنه سيكون حاله ومقاله وفكره طبيعيا نصرة لله سبحانه وتعالى، وسيعرف معركته مع من. يذكرون عن الإمام الشافعي قصة لطيفة، وهي أنه أرسل الذهب إلى خياط يخيط له ثوبا، فالخياط هذا عنده فراغ ويخيط ناس كثيرين، وأرادت نفسه سولت له نفسه أن يضحك بهذا الشخص، فقام صنع للإمام الشافعي ثوبه وجعل الكم الأول ضيق ضيق شديد، وجعل الكم الآخر واسع وكبير جدا. فلما جاء الإمام الشافعي ولبس الكم كان بشدة دخلت يده اليمنى وبسهولة دخلت يده اليسرى، فكان منظر مضحك، يعني كم طويل وكم ضيق، فضحك الخياط هذا. فعرف الشافعي أن هذا ضحية لجهل أو ضحية لنفس أو ضحية للشيطان، عرف معركته مع من. فإيمانه وخلقه الذي انبنى على هذا الإيمان، خلق الرحمة واتصاله الحقيقي بنبي الرحمة، جعله يقف موقف النصرة وجعله يقف موقف الفروسية مع عدو الله إبليس. فقال للرجل الذي خاط له هذا الثوب، جزاك الله خير، انت خياط عندك فكرة. وصار يمدح الرجل وأخرج له مبلغ كبير مثل قيمة دكانه كله، قال له هذا جزاء فكرتك خياطتك هذا الثوب المتناسب معي. فالرجل وقف الضحك حقه، هو يظن بأن الرجل بيغضب، بأن الرجل بيزعل، بيسبه، بيشتمه. فإذا بالرجل يثني عليه ويكرمه، قال له أصلا أنا طالب علم، ومن السنة أن أغسل إلى نصف العضد، هذا اسمه التحجيل. يوم القيامة يعرف النبي أمته من بين سائر الأمم بأنوار في هذه المواضع، ويميزهم فيسقيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم. الله يجعله قائدنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، آمين اللهم آمين. قال له أنا طالب علم، لما ارفع الكم حقي هذا غالبا يسقط، خاصة حق اليمنى هذا، ما أستطيع أوصل الماء إلى نصف العضد، لكن ذحين إذا رفعته بيتم محله هنا، بأغسل يدي وأنا ريض مرتاح، بأوصل الماء إلى نصف العضد. وقلت لك أنا طالب علم، ما معي زنبيل ومكتل لحقي الكتب، الحين ما شاء الله قلت لي زنبيل معي هنا، بأخبي الكتب حقي وبأشلها. فكانت كلمات عجيبة، وكيف ألهم هذه الفكرة؟ الإيمان مغناطيس لإلهام الصواب، الإيمان في سرعته لاجتذاب الحكمة. سبحان الله، من رسخ على قواعد الإيمان ألهم، تجي المشكلة من أخ، من جار، من زوجة، من حاسد، من حقود، من فلان، من على مستوى أعداء الإسلام، على مستوى قضايا، على طول يمد المؤمن، لأنه بينه وبين الحكمة تناسب، بينه وبين الأخلاق تناسب. لكن من خلى قلبه من الإيمان ودخل الظلمات الأنانية فيه، ظلمات الكبر والغرور، صار بينه وبين الانتقام تناسب، صار ما يعرف من الحلول إلا الانتقام، وإلا الرد بالجفاء، وإلا التعالي، وإلا القسوة، وغير ذلك. فالرجل تأثر بهذه الأخلاق، فسأل عنه من هذا الشخص، فقيل له محمد بن إدريس الشافعي. فقال مثل هذا ما حد يسيبه، وراح وتبعه وجالسه وقرأ عليه، ولم تمضي فترات حتى صار من كبار العلماء. فإيش رأيكم، زاد الشيطان، زاد الشافعي على الشيطان، ولا الشيطان زاد عليه؟ زاد الشافعي. هنا النصرة الحقيقية، النصرة أن تزيل فتيلة الاشتعال في الفرقة بينك وبين أحد، أو بينك وبين أحد من المسلمين، أو في أوساط المجتمع، فتكون مصلح. ما شيء أعظم مما يسر قلب النبي محمد من أن تكون مصلح، وتنطلق من قاعدة الإيمان والرحمة، مصلح في مجتمع. سمعت بأن فلان وفلان بينهم تخاصم، أسرعت إلى بعض أهل الخير، بعض أهل العلم، فتعاونت وإياه في لم الشمل. لسانك هذا ما تنطق إلا بما يقرب، لأنه يقتضيها، هذا مقتضى إيمانك، نظراتك نظرات رحمة، فأنت مصلح في واقعك ومصلح في مجتمعك. ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام والجهاد في سبيل الله؟ حتى الجهاد، قال حتى الجهاد النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله إيش من صفة فوق الجهاد وفوق الصيام وفوق القيام؟ قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإن إفساد ذات البين لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. من يفسد هذا ما عنده إيمان. الذي ينقل السيئات أو تقع عينه على العثرات وينشرها، أو يحب أن يجد بين فلان وفلان خصومة، أو بين أحد من الناس نزاع، هذا ينتبه لقلبه من خلوه من الإيمان. الأمر الآخر، تعميق محبة النبي محمد، تعميق محبة النبي، هذه قاعدة كانت موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم إلى فوق مستوى النصوص الظاهرة. هناك شيء كان موجود عند الصحابة اسمه الحب، شيء اسمه الشجو والشوق والعظمة والخصوصية. من الناس من ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظرة بشرية، وهذا الأمر خطير جدا. والفكر الاستشراقي الذي أثر حتى على الإعلام وأثر حتى على التخطيط على مستوى الحركات الإسلامية وغير ذلك، جعل من النظر الموضوعي والنقد الذاتي والمادي والتحليل المنفصل عن روح الأدب وروح التعظيم والخصوصية هو الذي يطرأ في كثير من الكتابات وفي كثير مما ترسله أجهزة الإعلام عبر القنوات أو عبر المجلات أو غيرها من وسائل النشر. فصار الناس ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنظرة القائد وبنظرة الحكيم وبنظرة المخطط وبنظرة الشجاع وغير ذلك، وهذه صفات عظيمة. لكن المسألة أكبر من كذا، المسألة هذا حبيب الله، المسألة نبوة، المسألة رسالة، المسألة خصوصية، المسألة فإنك بأعيننا، المسألة وإنك لعلى خلق عظيم، المسألة آدم ومن دونه تحت لوائي، المسألة محمد اسمه مكتوب على أبواب الجنة. مسألة أكبر وأعظم. متى كنت نبيا؟ كنت نبيا وإن آدم لمنجدل فيه. فخصوصية النبي ينبغي أن تتعمق في القلوب لمن أراد أن ينطلق منطلق صحيح في النصرة. فالأمر إذا جاء بعد ذلك يؤخذ به لا عن أنه أمر ويتكلف يتكلف الإنسان الامتثال، لا، إنما صادف الأمر هواء في القلب فتناسب فصار طبيعي وصار من غير تكلف، وصار الخلق الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام والصفة والعبادة والمحافظة على الجماعة والمحافظة على قيام الليل وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه أمور ما عاد تحتاج إلى شيء من النزاع ولا إلى حظ نفس يدخلها ولا إلى بيع وشراء فيها ولا إلى ظهورها للمصلحة أو خفاها في وقت وبروزها في وقت. الأمر فوق هذا، الأمر أكبر من ذلك. كانت سيدتنا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجت في معركة أحد وأرادت أن تنظر ما فعل المشركون بسيدنا حمزة، قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة هالمرأة، يعني أدركوها، ما أبغاها تشوف التمثيل الذي وقع لسيدنا حمزة. فقام ولدها سيدنا الزبير بن العوام إلى عندها يريد أن يردها فدفعته، قالت له ابتعد عني لا أرضى لك، وكانت شديدة. فقال لها إن رسول الله أشار إليك أن تقفي، فلما قال ذلك وقفت. فاللحظة لحظة هيمنت شيء على قلبها، وهو ما فعل بأخيها. يفقد الإنسان السيطرة في مثل هذه المواقف. لكن لا، لما إن الإشارة جاءت من النبي محمد عليه الصلاة والسلام انهضمت ووقفت واستسلمت ورأت أن عزها وفخرها في اتباع إشارة النبي محمد، فاستطاعت أن تتغلب على لحظات يصعب على الإنسان أن يتغلب عليها. فالمحبة شأنها عظيم، مهما استنفرت ومهما استغضبت ومهما جاءتك ظروف صعبة فوق طاقتك البشرية، إلا أن مدد وقوة المحبة تغلب الاستنفار الذي ربما فاق قوتك البشرية وخصوصيتك. فمن أين تستمد حقيقة الحلم عندما تستنفر وعندما تستغضب؟ عندما تغضب من سر المحبة لله ورسوله. القائل لا تغضب، يقول سيدنا عمر كان لي صاحب من الأنصار، وكنت إذا غبت عن مجلس رسول الله حضره، كان بينهم عمل يعني شراكة حتى لا يغيبهم شيء عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا عمر فجاءني صاحبي في وقت ما كنت أعهد أنه يأتيني فيه وقت الظهيرة، فكنا نتحدث قال في تلك الأيام أن الملك الغساني سيهجم علينا، يعد العدة للهجوم على المدينة المنورة، جيش سيهجم على المدينة، أمر كبير هذا. قال فجاء الأنصاري يطرق الباب طرق قوي، قال ففتحت الباب، فلما فتحت الباب قلت له أوجاء الملك الغساني بجيشه؟ قال فقال لي الأمر أكبر وأخطر. إيش من أمر أكبر وأخطر؟ هينصتم معي قليل هنا، إيش من أمر أكبر وأخطر من هجوم جيش على المدينة في عقولنا نحن الآن؟ سننظر كيف كانت عقول الصحابة وهم أهل حقيقة النصرة. قال الأمر أكبر وأخطر، قلت ماذا؟ قال اعتزل رسول الله أزواجه. قلت خابت حفصة وخابت عائشة. شفت المسألة؟ مسألة مربوطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. تحمل بهذا الصحابي فرآها أكبر من هجوم جيش، لأنها فيها تأثير على خاطر النبي محمد. فخصوصية هذا النبي في عقول وقلوب الصحابة كانت كبيرة وعظيمة. الأمر أكبر وأخطر. مما يعمق محبة هذا النبي الكريم الأمر العظيم الجليل الكبير واسع العطاء والهبات، وهو الصلاة على النبي محمد. وربما بعض الناس ينظر للمسألة هذه من زاوية، لأن غلبت على الناس في شهود النبي أنه يقتدى به، خذوا عني مناسككم صلوا كما رتمون صلي، وغابت عنهم حقائق الإيمان وحقائق النور، وكيف نكون أهلا لنزول الأنوار إلى قلوبنا حتى تتقوى فتعبد الله على بصيرة وتدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هذه أمر حسي ولا معنوي؟ أمر معنوي. ما هي بصر بصيرة؟ قال الله في قرآنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. منين تأتي البصيرة؟ منين يأتي النور إلى قلوبنا حتى تبصر قلوبنا؟ دائما ما نسمع القرآن يقول لهم أعين لا يبصرون بها، يقول القرآن دائما لنا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بغينا بنبصر بقلوبنا، بغينا بنشهد الحقيقة، بغينا البصيرة. يكفينا نحن من هذا الغبش ومن هذا الشهود لهذه الماديات، نريد أن نذوق مثل ما ذاق الصحابة، نريد أن نتغلب على أنفسنا من سر هذا النور الذي يبدد ظلمات النفس وظلمات الشيطان. المسألة مربوطة بالصلاة على النبي محمد. المسألة هذه مربوطة بالصلاة على النبي. نعم 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 مربوطة. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. عرفنا أن الله وملائكته إذا صلوا علينا نخرج من الظلمات إلى النور بنص الآية. كيف السبيل؟ السبيل قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها. فالطريق للوصول إلى النور ولصلاة ربنا وملائكته علينا هذا الأمر العظيم العظيم، انظر إليه بعين العظمة وخذه بقوة وشوف الخبر بعدين، مشاكلك كلها بتصغر والأرزاق بتنفتح أبوابها، والهموم بتزول، والقلق بيزول، والاضطراب بيزول، وسواكب الفيوضات والطمانينة على قلبك بتمطر. الأمر كبير كبير، الله الكبير وملائكته المصطفين الكبار مشتغلون بهذا الأمر. سبحان الله، شيء عجيب. يقول العلماء رضوان الله عليهم: كل عبادة من العبادات مقتدانا فيها نبينا محمد، أولا صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه حج وأنه صوم وأنه أي شيء مقتدانا فيه النبي، إلا أمر واحد. قبل أن يكون هو مقتدانا، مقتدانا فيه الله. نحن نتبع الله، نقتدي بالحق سبحانه وتعالى، بالخالق بالجبار، عبادة ونحن نقتدي بالحق سبحانه وتعالى، وهي عبادة لله. نعم، الله يقول في سورة الأحزاب، وكلامه قديم أزلي من قبل ما يوجد نبينا محمد على ظهر هذه الأرض، ومن قبل ظهور الإسلام، أو لا، كلام الله المنزل. إيش في كلام الله المنزل؟ في كلام الله المنزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، شفت الأمر كبير وعظيم. قال سيدنا أبي: يا رسول الله أكثر الصلاة أنا عليه، كم بغيت أن أصلي عليه؟ معنى الحديث. قال: ماشي. قلت، قال إيش بيقول؟ 10 دقائق ولا 1/4 ساعة؟ همته كبيرة ويعرف أن هذا دي جواهر وكنوز الصلاة على النبي. قال: ربع وقتي. الربع إيش رأيك؟ الربع الآن يطرح الموضوع على النبي، يستشير على الخبير. سقط، والنبي خبير بحقيقة الجواهر ولا لا؟ حقيقة مما يقرب العبد من ربه خبير به النبي ولا لا؟ خبير، وهو خير دال على ما يقرب العبد من ربه. هالحديث صححه الترمذي وغيره. يا أبي، قال: نعم يا رسول الله. قال: إن زدت فهو خير. ارتقى إلى مستوى وكفه أرجح، وقال: الثلث يا أبي، إن زدت فهو خير. قلت: النصف. قال: وإن زدت فهو خير. قلت: الثلثين. قال: وإن زدت فهو خير. قلت: إذن وقتي كله. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، الذنوب مغفورة والهموم مكفية. هذه السعادة بعينها، هذه الراحة بعينها. كم وردك؟ السؤال: كم وردك؟ تريد أن تنصره بمثل هذه المسألة، أنصره وشوف بعدين تسهل عليك النصر الحقيقية، وتتفتح لك أبواب النصرة، فتعيش ناصر بحالك. كل من نظر إليك يحس أنك تنصر رسول الله بالنظر إليه. من ابتسمت في وجهه، من سلمت عليه، من عظمته، من وقت، هذه حقائق النصرة. إيش حقيقته؟ حقيقة النصرة إن شاء الله إحنا أربيجي ولا سيف ولا شيء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. أول انصر شرعه، انصر سنته، انصر أخلاقه، خرج من دائرة الضيق الذي تعيش فيه وحسدك على الناس وعدم رضاك بما قسم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا الأمر، وهو دخول النور إلى القلب من آثار تعميق المحبة، كثرة الصلاة على النبي، وكما سمعتم في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. فمن كان على هذه الصفة كان عنده استعداد في الاقتداء للنبي محمد أكثر، هكذا تقول الآية. كل ما كنت كثير الذكر، الصلاة على النبي يقول العلماء ذكر وصلاة ودعاء، ثلاث صفات. الذكر ذكر، لكن الصلاة على النبي ذكر ودعاء وصلاة. ولذا قال الصحابة الكبار أمثال سيدنا أبو بكر كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء، قال: حببت لي من الدنيا ثلاث: انفاق مالي عليك، وجلوسي بين يديك، وكثرة الصلاة والسلام عليك. وقال سيدنا عمر: لكل بضاعة مركب، ومركب أعمالنا يوم القيامة الصلاة على النبي محمد. شي معك مركب للأعمال. سيدنا علي له كلمة عجيبة يقول فيها: لولا خشية أن أنسى القرآن لما اشتغلت إلا بالصلاة على النبي محمد. الأمر الأخير وقت أوشك على الانتهاء، والمجال هذا واسع وكبير على قدر ارتباطه بهذا النبي العظيم. الأمر الآخر: عظمة الرسالة، عظمة الرسالة. أنت لك في هذه الحياة هدف، لك غاية، وإياك ثم إياك أن تختلط عليك الأوراق فلا تميز بين الوسيلة والغاية. فكم من أناس جعلوا لهم تجمعات وجعلوا لهم ترتيبات وهي وسائل للنصرة، لكن ضاق الفهم وساء الفهم، فساء بعد ذلك الفعل، فساء بعد ذا فساءت الثمرة بعد ذلك في الواقع، وصارت الوسائل هذه غايات. صار إن كنت على فكري وعلى طريقتي أنت أخوي وإن صاحبي، وإلا أنت عدوي. طيب طريقتك وفكرك هذه غاية ولا وسيلة؟ هذه وسيلة، الغاية الله سبحانه وتعالى ورسوله، الغاية عبادة الله. فليش الخلط بين الوسائل وبين الغايات؟ أي أمر وأي ترتيب هذا وسيلة، وأي شيء يوصل إلى الله طالما أنه مشروع ومباح فأهلا وسهلا. كل ما يعمق محبة النبي محمد وما يعمق محبة الله، ونحن مثلا في ربيع الأول الآن في مثل هذه المناسبة يحتفي المسلمون ويعبرون عن فرحهم بولادة النبي محمد الذي ميزها الله على مستوى الجن والإنس والملائكة وكسرى وفارس والروم واليهود وأهل مكة وأهل المدينة. الكل لحظة الميلاد درب خبرها، من الله كان ذلك الترتيب، ومن الله كان ذلك الاحتفاء، ومن الله كان ذلك الإشهار، ومن الله سبحانه وتعالى كان ذلك التمييز، ومن الله كانت الخصوصية. فأي وسيلة كانت هي وسائل، اجتماعات الناس على الصلاة على النبي محمد واحتفائهم وذكر الله، هذه المحاضرة، ترتيب مهرجان، ترتيب آخر، هذه كلها وسائل. أهل الذي داخل إطارها، داخل إطارها خير، أهلا وسهلا بهذه الوسيلة طالما أن داخل الإطار خير. داخل الإطار شيء لا يتناسب مع الإسلام، يتضاد مع الكتاب والسنة، فهذه وسيلة شر. والشريفة والغاية الشريفة لا شك أن وسيلتها شريفة. فإذا كانت الغاية محبة الله ومحبة النبي محمد، فلا شك أن الوسائل ستكون شريفة لشرف هذه الغاية. فعظمة الرسالة، عظمة الرسالة مسألة مهمة جدا. نحن وجدنا في هذه الحياة، وجدنا في هذا الكون لهذه الغاية الكبرى وهي خلافة الله. نعمر هذه الأرض بعبادة الله، نعمر هذه الأرض باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعمر هذه الأرض بالعدل، نعمر هذه الأرض بالأخلاق، نعمر هذه الأرض بالزراعة، نعمر هذه الأرض بسنة الله سبحانه وتعالى وبإعمارها بالخير، ونكون خلف عن هذا النبي الكريم. استشعر هذا الأمر، استشعر إنك نائب عنه. إيش رأيك؟ كيف الفخر والاعتزاز لو أنت نائب الرئيس بيقولون لك سعادة فلان بن فلانة، أو بيقولون لك سمو، ولا بيقولون لك إيش؟ نائب رئيس أنت الآن. تخيل الآن أنت نائب الرئيس، شي بيدخل النفس من الاعتزاز؟ حد أكرم في الخلق من محمد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. أنت خليفة الله، خليفة الله. ولذا قال سيدنا ربعي بن عامر لما ورد على رستم، فرأى رستم في شخصه الفرد، رأى أمة، رأى فكر واسع. فلما خاطبه ما قال له من أنت، قال من أنتم رستم. صلتك بالأمة ينبغي أن تستشعرها وتظهر عليك في سعة وفي اهتمام بالشؤون الكبرى لهذه الأمة، منطلقا من اهتمامك بسلوكك الفردي ونصرة النبي في مأكلك ومشربك وحالاتك وقيامك وصلاتك ومحافظتك على الجماعة والرواتب والسنن، ونصرتك للنبي محمد في أسرتك، ونصرتك للنبي محمد في تربية أولادك وزوجتك، ونصرتك للنبي محمد في مجتمعك، ونصرتك للنبي محمد في اهتمامك بالقضايا الكبرى والقضايا العظمى. من أنتم؟ قال سيدنا ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله. يا سلام على هذا الفهم الواسع الراكي. ابتعثنا الله، فانت خليفة الله، هل بترضى وانت خليفة الله انك تمتد يدك على حرام تشيل الارض حق حد ولا تحتال؟ خليفة الله وتسب، خليفة الله وتشتم، خليفة الله وتحسد وتحقد، خليفة الله وتنام ما تصلي الفجر، خليفة الله وانت تضيع اوقاتك وتنظر للحرام؟ من استشعر هذا الامر سيكون مرتفع عن هذه القاذورات، ستكون نفسه أبية. أنا الآن في مقام كبير، أنا خليفة الله ومن أتباع النبي محمد، فكل من على من أمة النبي محمد أرحمه لأنه عبد الله، وأرحمه لأنه من أمة النبي محمد، فتعيش بين فيكون بيني وبينهم شيء من الصلات القوية. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد. عبادة العباد، عبادة لها معاني واسعة كثيرة، ما هي السجود للناس بس كما هو حاصل سابقا، وإنما كل ما يجعلك تظهر العبادة لأجل يشوفونك الناس ويمدحونك دخلت في هذا الأمر، وده شرك. كل ما يجعلك لا ترضى بقسمة الله سبحانه وتعالى في ناس أيضا دخلت في هذه المسألة. كل ما يجعلك تعظم الكفار لعتادهم وأسلحتهم وتنظر فقط إليها وتنظر إلى ما معهم وتتمنى أن تكون مثلا تشابههم أو تعظمهم أو تراهم أو تمجدهم أو تنظر إليهم بعين الخصوصية كما هو حال واقع كثير من شبابنا في زيهم في ألفاظهم في قصات شعرهم، تحسهم لما خلى القلب من تعظيم الحق وعظمة الرسالة برزت نجوم سموها نجوم وأهل صورة مجد وصورة فروسية، وصار يقتدون بهم من الفراغ مساكين، فراغ عندهم في عدم الاعتزاز بالدين، فصاروا وهكذا يصنع الفراغ الفكري والفراغ الاعتقادي. فقال سيدنا ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب كل، أنا لله. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فهي وسيلة لغاية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه كلمات لو أراد أن يشرحها الشارحون لاحتاجت إلى مجلدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الأدب معه، والأدب مع نبيه، والأدب مع المسلمين، وأن يحلينا وإياكم بصفات الناصرين لشريعة سيد المرسلين، صفات من مضى فنصروه ونصرهم الله وباقوا حلاوة الإيمان، فعاشوا لله وعاشوا لأمة النبي محمد واهتموا لهمومهم فكانوا مصلحين، وكانوا للأيتام وللأرامل مواسين، وكانوا لجيرانهم ولإخوانهم متآسين، وكانوا فيما بينهم متباذلين، وكانوا في ميادين الجهاد الحقيقي فرسانا بالليل رهبانا بالنهار وفرسانا بالليل، فبذلوا الأرواح لله سبحانه وتعالى وبذلوا المهج وبذلوا الأموال. أسأل الله أن يصطفيني وإياكم كما اصطفاهم، وأن يبارك لنا ولكم في هذه المناسبة العطرة، وأن يجعل من ولادة النبي محمد ولادة أخلاقه فينا، وولادة همته فينا، وولادة أذواقه فينا، وولادة محبته فينا، وولادة نصرته فينا، وأن يكون لهذا الأمر أثر علينا إذا عدنا إلى بيوتنا بيوتنا فننصر رسول الله مع أزواجنا في ألفة ورحمة ومودة، ومع أبنائنا في تربية وقيام بالواجب ويقظة وحذر من أن يقلدون أو أن يشابهون غيرهم. اللهم افتح علينا وامنحنا التوفيق يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو ان طولنا.